بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المبنى الثاني لحجية الإجماع، وهو التمسك بقاعدة اللطف، وبينا ما هو المقصود بذلك. قلنا بأنه استشكل في هذا المبنى بعد تسليم الكبرى، تسليم أصل القاعدة، استشكل في تطبيقها في محل الكلام، وذكرنا الإشكال الأول في هذا لهذا التطبيق في الدرس السابق. الإشكال الثاني على تطبيق القاعدة على محل الكلام هو ما قيل من أن المصالح التي تفوت على تقدير عدم إظهار الحق عندما يتفق الفقهاء على حكم والإمام لا يظهر الحق، هم ماذا قالوا في الاستدلال على تطبيق القاعدة في محل الكلام؟ أنه سوف تفوت المصالح على العباد إذا سكت الإمام ولم يظهر الحق، واتفقوا على خلاف الواقع، على خلاف الحق، سوف تفوت المصالح على ماذا؟ على العباد. الكلام في هذا الإشكال يقول بأنه ما هو المقصود بالمصالح التي تفوت على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم إظهار الحق، على تقدير عدم تدخل المعصوم في ماذا؟ في إلقاء الخلاف فيما بينهم، أو إظهار الحق على ماذا؟ على لسان بعض هؤلاء العلماء. السؤال هذا أنه ما هو المقصود بهذه المصالح التي تفوت في هذه الحالة؟ هناك احتمالان. احتمال الأول أن يكون المقصود بالمصالح هي المصالح التكوينية القائمة في متعلقات الأحكام، والتي تكون هي علل وأسباب لإنشاء الحكم وجعل الحكم الشرعي، باعتبار ما نؤمن به من تبعية الأحكام علما للمصالح. والمقصود بالمصالح التي تكون الأحكام تابعة لها هي المصالح الموجودة والقائمة في متعلقات الأحكام، ملاكات واقعية تكوينية قائمة في المتعلق هي التي تستوجب جعل الحكم، فالحكم يجعل على طبق هذه المصالح. فإذا فرضنا أن الخمر كان فيه مفسدة، كان فيه مفسدة الإسكار، فيتجعل الحرمة على طبق هذه الشنو، هذا الملاك، الملاك التكويني، هذا ملاك تكويني ليس ملاكا تشريعيا، هذا ملاك تكويني حقيقي قائم في ماذا؟ في متعلق الحكم. فإذا فرضنا أن هناك مصالح واقعية قائمة في المتعلق، لأجلها جعل الحكم بالوجوب، وهناك مفاسد واقعية قائمة في المتعلق، لأجلها جعل الحكم بماذا؟ بالحرمة. هل المقصود بالمصالح التي تفوت على العباد عندما يتفق الفقهاء على حكم ولا يتدخل الشارع، هل المقصود هي هذه المصالح؟ لو فرضنا أن الفقهاء اتفقوا على حلية أكل لحم الأرنب مثلا، وفرضنا أن حكمه الواقعي هو الحرمة، فسكوت الشارع وعدم تدخله سوف يفوت على ماذا؟ على العباد الملاكات الواقعية قائمة في ماذا؟ في ذلك. قل بتعبير آخر، سوف يأكلون لحم الأرنب ويقعون في ماذا؟ في المفسدة الواقعية. وهكذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الأخرى، هل المقصود هو هذا أو لا؟ أن المقصود بالمصالح التي تفوت هي المصالح التي هي في طول الحكم الشرعي، هناك مصالح في طول الأحكام الشرعية ليست موجودة قبل الأحكام الشرعية، وإنما هي متفرعة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. اللي هي المصالح التي ترتبط بباب العبودية لله سبحانه وتعالى والتقرب والامتثال، كل هذه العناوين عبادة الله، التقرب إلى الامتثال لله سبحانه وتعالى، هذا في طول الحكم الشرعي. لا بد من افتراض أن هناك حكم شرعي فيقال بأن الإنسان إذا أطاع هذا الحكم الشرعي فقد امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه وعبده وأطاعه. أي كل هذه العناوين، الطاعة، العبودية، الامتثال، هي عناوين متفرعة على افتراض وجود الحكم الشرعي. فمصلحة العبودية، مصلحة الطاعة، مصلحة الامتثال، هذه تترتب على وجود الحكم الشرعي. فيقال أن المقصود بالمصالح التي تفوت في محل الكلام هي هذه المصالح، بمعنى أن الشارع إذا سكت فحينئذ لا يمكن للعباد ماذا أن يتقربوا إليه، لأنه إذا سكت عن هذا ولم يبين ما هو الحق سوف يتبعون الحكم الذي هو على خلاف ماذا؟ على خلاف الحق، فحينئذ لا يتحقق العبودية، لا تتحقق الطاعة. مصلحة العبودية، مصلحة الطاعة، مصلحة امتثال الأحكام الشرعية، هذه سوف تفوت بماذا؟ بسكوت الشارع، في حال ما إذا اتفق الفقهاء على حكم شرعي على خلاف الحكم الواقعي. فهل المراد بالمصالح النوع الأول أو الثاني؟ هذا كان الإشكال. الإشكال يقول إن كان المراد الأول، فيقول نحن لا نملك دليل واضح على لزوم ماذا؟ على لزوم حفظ هذه المصالح التكوينية والملاكات التكوينية القائمة في الأفعال. ما في دليل واضح على وجوب حفظها، بحيث أن الشارع المقدس يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إيصال العباد إلى هذه المصالح بنفسه، بحيث يتدخل فيما لو فرضنا أن هذه المصالح كانت تفوتهم بسبب خطائهم، بسبب اجتهادهم الذي أخطأوا فيه الواقع. فالشارع نقول يجب عليه أن يتدخل لكي يوصل العباد لمن؟ إلى المصالح. ما هو دليل على وجوب حفظ هذه المصالح؟ هذه المصالح قائمة في المتعلقات. الشارع هو بالنسبة إليه يريد بلا إشكال أن يوصل العباد إلى تلك المصالح والملاكات التكوينية الواقعية، لكن يوصلهم إليها عن طريق ماذا؟ عن طريق أحكامه الشرعية، عن طريق الحكم الشرعي. هو هم حكم شرعا، حكم بحرمة أكل لحم الأرنب، وحكم بحرمة شرب الخمر، وحكم بوجوب الصلاة، وحكم بوجوب كذا إلى آخره. وعن طريق هذه الأحكام هو يريد أن يوصلهم إلى تلك المصالح ويجنبهم تلك المفاسد الواقعية. أما إذا فرضنا أن الناس هم اشتبهوا في تشخيص الحكم الشرعي الذي يوصلهم إلى المصالح الواقعية، هم اشتبهوا، هل هناك دليل على أن الشارع يجب عليه أن يتدخل ويمنع هذا الاشتباه لكي يوصلهم إلى المصالح الواقعية والملاكات الواقعية؟ هذا لا دليل على، لا يوجد دليل على ذلك. لا يجب على الشارع أن يحفظ هذه المصالح على العباد. هذه المصالح تدرك من قبل العباد بطرق معينة، ومنها في الحالات الاعتيادية، حالات عدم الاشتباه، هو التزام بالأحكام الشرعية في حالات عدم الاشتباه، فإنها توصلهم إلى تلك شنو؟ إلى تلك المصالح. وقد يصل إليها العباد لا عن طريق الأحكام الشرعية، لأن هاي أمور تكوينية قائمة في الفعل، قائمة في المتعلق. قد يتوصل العباد بأسباب متعددة بطرق مختلفة إلى معرفة هذه المصالح والوصول إليها، لكن لا دليل على أن الشارع يجب عليه ماذا؟ أن يوصل العباد إلى تلك المصالح، بحيث أنهم إذا اشتبهوا وأخطأوا في الوصول إليها يجب عليه تصحيح هذا الخطأ وبيان هذا الخطأ، حتى ماذا؟ حتى لا تفوتهم تلك المصالح ويقعوا في تلك المفاسد الواقعية. هذا لا دليل على أنه، لو قلنا بأنه تدخل الشارع والشارع يتدخل. كيف يتدخل؟ كما قلنا يتدخل بأن يلقي الخلاف بين العلماء أو أن يظهر الحق على لسان أحدهم على الأقل. خف في هذه الحالة هل أوصل الشارع العباد إلى تلك المصالح الواقعية؟ فاتت المصالح الواقعية على جملة من العباد. فإذا لا معنى لأن نقول بأن الشارع يجب عليه ماذا؟ أن يتدخل لكي يحفظ هذه المصالح لمن؟ على العباد. هذا على تقدير أن يراد الأول. وأما إذا كان المقصود هو الثاني بمعنى أن الذي تفوت هي مصالح في طول الأحكام الشرعية مو مصالح القائمة في متعلقات الأحكام الشرعية بقطع النظر عن الحكم الشرعي، وإنما المصالح التي هي تترتب على الحكم الشرعي كمصلحة الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى، امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو المقصود فالجواب هو ماذا؟ هو أن هذه المصالح لا تفوت بترك التدخل من قبل الشارع فيما لو اتفق الفقهاء على حكم مخالف للحكم الواقعي، لا تفوت. مصلحة العبودية لا تفوت عندما يتفق الفقهاء على حكم مخالف للواقع، ما تفوت هذه المصالح. ليش؟ لأنه في هذه الحالة عندما يتفق الفقهاء على ماذا؟ على الحكم الشرعي. هناك في حالات كثيرة يكون هناك حكم ظاهري، يكون هناك حكم ماذا؟ حكم ظاهري. صحيح أن هذا الذي اتفق عليه الفقهاء ليس شنو؟ ليس هو الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي مجهول غير معلوم غير واضح، لكن هناك حكم ظاهري بلا إشكال. ولا فرق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية في أن كلها هي أحكام إلهية شرعية. ومعنى أنها أحكام إلهية شرعية بمعنى أنه يمكن للإنسان أن يتعبد بها، يمكن للإنسان أن يطيعها، لأن المفروض من الإنسان ليس هو فقط طاعة الأحكام الشنو الواقعية، حتى الأحكام الظاهرية المجهولة في ظرف الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي هي أحكام إلهية يجب على الإنسان أن يتعبد بها وأن يطيعها. فإذا مصلحة الإطاعة، مصلحة التعبد، مصلحة التقرب إلى الله، مصلحة الامتثال، هذه لا تفوت بترك التدخل، لا تفوت بترك التدخل بإمكاني التقرب بماذا؟ بالأحكام الظاهرية المجعولة عند ماذا؟ عند فرض الجهل بالحكم الواقعي وعدم العلم بماذا؟ بالحكم الواقعي. هذا ما قيل في مقام الإشكال على ماذا؟ على تطبيق هذه القاعدة على محل الكلام. على كل حال يظهر بأن هذه القاعدة ليست تامة، لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات كشف الإجماع عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الإلهي الواقعي، بل تبقى هذه القاعدة حتى لو كانت تامة في بعض الموارد يكون تطبيقها في محل الكلام يواجه المشكلة أو الإشكالين المتقدمين، والعمدة هو الإشكال الأول في الحقيقة. الآن ننتقل إلى المبنى الثالث لوجه كشف الإجماع عن الحكم الشرعي، أو بعبارة أخرى لوجه حجية الإجماع. المبنى الثالث يقول بالملازمة، أن الملازمة هي الوجه في حجية الإجماع. الملازمة هي مقصود بها هذا أن هناك ملازمة بين اتفاق الفقهاء، جميع الفقهاء إجماع بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي، بين الإجماع وبين رأي المعصوم، هناك ملازمة بينهما. فهذه الملازمة تارة تدعى ملازمة عقلية، ذكروا هذا أن الملازمة تارة تكون عقلية وأخرى تكون عادية وثالثة تكون ماذا؟ ملازمة اتفاقية. مقصودهم بالملازمة العقلية هي الملازمة من قبيل الملازمة بين التواتر وبين صحة الخبر، قالوا هذه ملازمة عقلية، ملازمة عقلية، يستحيل الانفكاك بين هذا وهذا بين المتلازمين. ملازمة عقلية بين أن يكون الجسم في مكان وأن يكون معدوما في مكان آخر، ملازمة عقلية بينهم. إذا كان الجسم في مكان لا بد أن يكون معدوما في مكان شنو آخر، هذه ملازمة. يستحيل الانفكاك بين اللازم وبين ماذا؟ وبين الملزوم. هاي ملازمة عقلية. ملازمة عادية قالوا لا، الملازمة العقلية هي التي تكون هناك ملازمة بين شيئين، لكن في معظم الحالات ملازمة بحسب العادة بين الشيئين، لكن قابل للانفكاك، من الممكن أن ينفك اللازم عن ماذا؟ عن الملزوم، فيتحقق الملزوم من دون ماذا؟ من دون اللازم. من قبيل مثلا، من قبيل افرض من السكن في بعض المناطق الجغرافية الحارة وبين الإصابة بمرض مثلا، بمرض معين، قد تكون ملازمة عادية أن الذي يسكن في مناطق حارة في ظروف معينة هذا يصاب بالمرض الكذائي مثلا، هذه ملازمة عادية لا تعني استحالة الانفكاك. لا، ممكن أن شخص يسكن في هذه المناطق ولا يصاب بماذا؟ بذلك المرض. هذه ملازمة عادية. الملازمة الاتفاقية هي لا، الملازمة التي تكون بين شيئين اتفاقا، مو عادة وغالبا، لا، قد يكون وقد لا يكون. مثلا من قبيل مثل له بالملازمة بين استفاضة الخبر وبين صدقه ومطابقته علما للواقع، قالوا أنها ملازمة اتفاقية، قد تكون وقد شنو وقد لا تكون مثلا. على كل حال هذا المقصود، المقصود أن التلازم بين شيئين تارة يكون دائمي على نحو يستحيل الانفكاك، هاي يسموها ملازمة شنو؟ عقلية. وقد يكون التلازم بين الشيئين غالبي تقتضيه العادة وطبع القضية، هاي يسموها ملازمة عادية مع إمكان الانفكاك. وقد تكون الملازمة لا دائمية ولا غالبية وإنها اتفاقية، اتفاقية، فحينئذ هاي ملازمة يسموها شنو؟ اتفاقية. فقالوا بأن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي دليله هو هذه الملازمة القائمة بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي. أكو ملازمة بينهما، هذه الملازمة إما أن تدعى بأنها عقلية أو تدعى بأنها عادية أو تدعى بأنها شنو؟ اتفاقية. كما يستدل على حجية التواتر بهذا، أن ملازمة أكو بين التواتر وبين ماذا؟ وبين صحة الخبر. أكو ملازمة بين اتفاق المرؤوسين على شيء وبين ماذا؟ وبين رأي شنو؟ رئيسهم. كملازمة بينهما، ساي ملازمة مو العقلية يستحيل التخلف فيها، لا تتخلف، لكن العادة هي أن تكون اتفاق المرؤوسين يكشف ماذا؟ يكشف عن رأي رئيسهم. هذا الذي ذكروه في المبنى الثاني في الملازمة، طبق هذا على باب الإجماع كما ذكرنا. الملاحظة على هذا المبنى هي عبارة عن ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن تقسيم الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاثة هذا بإشكال فني. الملازمة لا تنقسم إلى أقسام ثلاثة، الملازمة هي دائما عقلية، دائما الملازمة عقلية، لأن الملازمة تعني استحالة الانفكاك، والذي يحكم بالاستحالة هو العقل. الذي يحكم باستحالة الانفكاك بين شيئين هو العقل. الملازمة هي دائما عقلية مهما كانت. حتى الملازمة القائمة أفرض بين هذا المثال الذي ذكرناه، بين السكن في بعض المناطق الموبوءة الحارة وبين الإصابة بالمرض، هي ملازمة عقلية يعني استحالة الانفكاك، غاية الأمر أن التلازم بين شيئين تارة يكون تلازم مطلق، يكون تلازم بين ذات الشيئين، بين ذات اللازم وبين ذات الملزوم من دون أي شرط، وفي جميع الظروف وعلى جميع التقادير هناك تلازم بين شيئين. من قبيل هذا المثال الذي ذكرناه، وجود الجسم في مكان وانعدامه في مكان شنو آخر، هذا تلازم بين ذات الشيئين من دون شرط في جميع الظروف. كل ما وجد الجسم في أي ظرف كان، في أي مكان كان، في أي زمان كان، وجد جسم في مكان لابد أن يكون معدوم في نفس اللحظة في آن آخر في مكان آخر. وأخرى نفترض أن التلازم بين شيئين موجود لكن تحت ظل ظروف وشروط شنو معينة. إذا توفرت تلك الشروط وتلك الظروف المعينة يحصل تلازم بين الشيئين، وهذا التلازم تلازم عقلي، بمعنى أنه يستحيل انفكاك اللازم عن الملزوم بعد توفر تلك الظروف وتحقق تلك الشروط، يستحيل الانفكاك بينهما بحكم العقل، فتكون الملازمة ماذا؟ عقلية. وهكذا حتى بالملازمة الاتفاقية، بمعنى أن هذا يلازم هذا في ظروف معينة قد يتفق حصولها. هناك في القسم الثاني تحصل عادة، تحصل عادة. في القسم الثالث الملازمة الاتفاقية أن هذه الظروف وهذه الشروط يتفق حصولها، وأنه تحصل دائما كما في الملازمة الأولى، أو تحصل عادة كما في الملازمة الثانية، وإنما يتفق حصولها، قد يتفق حصولها وقد لا يتفق. على تقدير اتفاق حصولها فالملازمة بينهما ملازمة شنو؟ عقلية، بمعنى أنه يستحيل الانفكاك بينهما على تقدير تحقق تلك الشروط وتلك الظروف، فالملازمة دائما هي ملازمة عقلية. ما نقدر نقسم الملازمة إلى ملازمة عقلية وعادية واتفاقية بلحاظ نفس الملازمة. نفس الملازمة هي دائما عقلية. نعم يمكن تقسيم هذه الملازمة العقلية إلى هذه الأقسام الثلاثة بلحاظ مصب الملازمة. مصب الملازمة ممكن تقسيمه، نقول تارة يكون هناك اقتران بين الشيئين دائمي يستحيل فيه التخلف في جميع الظروف من دون شرط، من دون اشتراط ظروف معينة أو أمور معينة، تلازم بين ذات الشيئين. وأخرى نفترض أن التلازم لا يكون إلا تحت ظروف معينة دائم غالبية أو شنو أو اتفاقية. تقسيم يكون إلى هذه الأقسام الثلاثة بهذا الاعتبار، باعتبار مصب الملازمة وما تتحقق فيه الملازمة، هذا ممكن صحيح. أما نفس الملازمة فهي دائما ملازمة عقلية، وليس عندنا ملازمة عادية أو ملازمة ماذا اتفاقية. هذا الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، وهذا ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، كان يقول بأنه صحيح في المقام هو أنه لا توجد ملازمة عقلية في جميع هذه الموارد، مو فقط في الإجماع، لا حتى في التواتر، حتى في التواتر لا توجد ملازمة عقلية بمعنى استحالة الانفكاك، بحيث يحكم العقل باستحالة الانفكاك، لا توجد ملازمة عقلية. صحيح أن إخبار عدد كبير من الناس يبلغ التواتر بشيء كموت زيد مثلا، يورث هذا بلا إشكال ماذا؟ يورث القطع. بماذا؟ بموته. صحيح هذا يورث القطع بموته، لكن هذا ليس قائما على أساس الملازمة، ليس قائما على أساس أن هناك ملازمة عقلية بين الإخبار من عدد كبير من الناس وبين ماذا؟ وبين صدق المخبر به وتحققه في الواقع، ليس قائم على أساس الملازمة بينهما. يقول لأنه لا توجد ملازمة في الحقيقة، ماكو ملازمة، لأن إخبار عدد كبير من الناس هو عبارة بالتحليل عبارة عن إخبار زيد وإخبار عامر وإخبار فلان وفلان وهكذا. إذا أتينا إلى كل مفردة من مفردات التواتر، إخبار زيد بموت عامر، هذا إخبار زيد، ليست هناك ملازمة بينه وبين ماذا؟ وبين تحقق المخبر به وصدق المخبر به، بوضوح أنه يمكن أن يكون الخبر واقعا وأن يكون الخبر مطابقا للواقع، ويمكن في نفس الدرجة بنفس الدرجة أن لا يكون ماذا؟ مطابق للواقع. إذا أضفنا إلى هذا الخبر الأول خبر الثاني بموت زيد، خبر الثاني أيضا ليس هناك ملازمة بينه وبين ماذا؟ وبين صدق المخبر به، ماكو ملازمة بينهما، بإمكان أن لا يكون الخبر شنو؟ صادقا. إضافة أخبار أخرى إلى هذا لا يخلق الملازمة بين هذين الشيئين، بين الإخبار عن موت زيد وبين ماذا؟ وبين صدق المخبر به وتحقق هذا الموت في الخارج، ما توجد ملازمة بينهما. مهما أضفنا إلى هذا ما يقدر يخلق أن هذا الشيء الذي نضيفه من أخبار أشخاص آخرين ما يقدر يخلق أن الملازمة بين هذين الشيئين، الملازمة غير موجودة بين هذا الشيء. نعم، هذه الإخبارات المتواترة المتكثرة هي تكشف توجب وتورث القطع بصحة الخبر والقطع بتحقق هذا المخبر به باعتبار حساب الاحتمالات. فالمسألة ليست مبنية على الملازمة، وإنما هي مبنية على حساب الاحتمالات بالطريقة المعروفة اللي طبقها على التواتر، طبقها على الإجماع، ويمكن تطبيقها حتى على مسألة معرفة رأي الرئيس من آراء شنو؟ من آراء المرؤوسين، يمكن تطبيقها حتى على هذا، على كثير من الموارد يمكن تطبيق هاي الفكرة، وهي أن المسألة مسألة حساب احتمالات، ويكون هذا بهذا البيان، يكون بهذا الاعتبار، أنه مثلا في التواتر كل خبر كل مفردة من مفردات التواتر هو يوجد فيها احتمال الكذب، احتمال أن يكون هذا ليس صادقا في إخباره، ليس صادقا في إخباره. سألن عبر احتمال الكذب، احتمال عدم المطابقة هو أعم من الكذب، احتمال أن لا يكون هذا الخبر مطابقا علما للواقع. هذا أخبر عن موت زيد، احتمال أن زيد لم يموت أصلا، مو ميت. كل خبر فيه احتمال عدم المطابقة، خلنا نفترض أن احتمال عدم المطابقة مساوي لاحتمال المطابقة في الحالات الاعتيادية، في الحالات الاعتيادية يكون احتمال عدم المطابقة مساوي لاحتمال المطابقة، يعني 50% لهذا 50% لهذا. فاحتمال عدم المطابقة في الخبر الأول مقدار قد 50% نص. إذا انضم إليه خبر آخر يخبر بنفس الخبر بنفس الشيء عن موت زيد، نفس المخبر عنه الذي أخبر به الأول، هذا أيضا نفس الشيء، نقول بأن احتمال المطابقة احتمال عدم المطابقة مقدار أيضا 0.5%، يعني مساوي لاحتمال ماذا؟ لاحتمال المطابقة. لكن عندما نأخذ هذين الخبرين، عندما نجمع بين الخبرين سنجد أن احتمال عدم المطابقة سوف يتضاءل في المجموع، وإن كان احتمال عدم المطابقة في كل واحد على حدة هو جد نصف 50%، لكن عندما نأخذ مجموع الخبرين احتمال عدم المطابقة سوف يتضاءل إلى الربع، لأن احتمال عدم المطابقة في مجموع الخبرين هو عبارة بالطرق الرياضية عبارة عن حاصل ضرب الاحتمال عدم المطابقة للخبر الأول في احتمال عدم المطابقة في الخبر الثاني، يعني ضرب نصف في نصف اللي ينتج هنا الربع بطبيعة الحال. فصار احتمال عدم المطابقة في خبرين مقدار قد الربع، فإذا أضفنا ثالث أضفنا رابع أضفنا خامس وهكذا وهكذا إلى أن يبلغ حد التواتر، سوف يتضاءل احتمال عدم المطابقة حتى يصل إلى درجة قريبة من الصفر. وبطبيعة الحال كلما تضاءل احتمال عدم المطابقة كلما ارتفع احتمال شنو؟ احتمال المطابقة، حتى يصل احتمال المطابقة والصحة إلى ماذا؟ إلى درجة الاطمئنان، إلى درجة الاطمئنان اللي هي درجة مشابهة علما قريبة من القاطع. وهذا كله بحساب الاحتمالات، هذا كله بحساب الاحتمالات. طبعا السيد الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما قرأه هنا قال بأنه نحن نكتفي هنا بالوجدان الذي يشهد بصحة هذا التحليل، وإلا إقامة البراهين عليه هو يعني بينه في كتابه الذي كان يفتخر به قدس الله نفسه الزكية، ما افتخر بكتاب إلا بهذا الكتاب، كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هناك ذكر براهين على هذا الشيء، على هذا المدعى، وأقام هذه البراهين عليه، لكن هنا اكتفى بالوجدان، أن الوجدان شاهد على ماذا؟ على أن نسبة عدم المطابقة في خبرين هي قطعا أقل من نسبة عدم المطابقة في خبر واحد وهكذا. فالمسألة يقول قائمة على حساب الاحتمالات وليست قائمة على الملازمة. هذا هو الملاحظة على انتهى الوقت، هذا ملاحظة على ماذا؟ على 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 هذا الشيء. طبعا هذه الفكرة هو سيد الشهيد طبقها على التواتر وقال يمكن تطبيقها في محل الكلام في الإجماع بنفس البيان مع تغيير العبارات، لأن نقول أن المفردة الواحدة للإجماع هي فتوى فقيه، فتوى فقيه باحتمال الإصابة واحتمال شنو؟ عدم الإصابة، احتمال الخطأ واحتمال عدم الخطأ. احتمال الخطأ في كل فتوى فقيه هي عبارة عن نصف بالمئة عادة، فإذا ضممنا إلى فتوى الفقيه الأول فتوى فقيه ثاني يفتي بنفس الحكم الشرعي، طبعا احتمال عدم الإصابة واحتمال الخطأ في فتوى فقيهين هو بطبيعة الحال يكون أقل من احتمال الخطأ في فتوى فقيه واحد، لأنه عبارة عن حاصل ضرب احتمال الخطأ في عند الفقيه الأول في احتمال الخطأ عند الفقيه الثاني، وهكذا إذا ضممنا إلى ذلك فتوى فقهاء آخرين حتى نصل إلى الإجماع والاتفاق من قبل جميع الفقهاء، سوف يتضاءل احتمال عدم الإصابة واحتمال الخطأ يتضاءل إلى درجة الصفر تقريبا، وينمو ماذا؟ احتمال الإصابة والمطابقة للواقع في فتاوى هؤلاء فقهاء. نفس الفكرة يمكن تطبيقها في باب الإجماع، طبعا مع وضوح أن الوصول إلى النتيجة في باب التواتر يكون أسرع من الوصول إلى النتيجة في باب الإجماع لأسباب موضوعية يذكرها ونتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.